بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يجيب على هذا السؤال؟ حكم اغتسال الرجل مع امرأته جائز بلا خلاف لهذا الحديث، وهكذا حديث أم سلمة وغيره من إناء واحد. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. قال النووي: جائز بإجماع المسلمين. فما حكم تطهير الرجل بفضل المرأة؟ جمهور أهل العلم، قدمنا وأخرنا وأنتم انتبهت للتقديم والتأخير، وما هو الذي نقلوا فيه الإجماع؟ تطهير المرأة بفضل الرجل بما بقي من الماء الذي اغتسل منه. ومن الذي ذهب من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة؟ الإمام أحمد بن حنبل داود، وروي عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه والحسن البصري، هناك رواية عن الإمام أحمد توافق قول الجمهور في هذا. إذن أخذنا مسألة واحدة من مسائل هذين الحديثين، وبقي مسائل. المسألة الأولى: حكم اغتسال الرجل مع زوجته، أو اغتسال المرأة، يعني هذه حالة ثانية، اغتسال المرأة بفضل الرجل أو اغتسال الرجل بفضل المرأة، كلها تحت هذه المسألة. وربما بعض المسائل يكون فيها شيء من الحرج في القراءة، لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ هذا سؤال تستحي منه النساء، لكنها قدمت بين يديها ما يكون عذرا لسؤالها. وإذا سمع الإنسان مثل هذه الأحكام فإنه يكون مقصود التفقه والتفهم، وربما تأتي عليه إشكالات في حاله مع أهله، وهكذا قد تأتي إشكالات من الناس. المسألة الثانية: حكم مباشرة الحائض. حكم مباشرة الحائض، تقدم معنا معنى المباشرة المرادة في هذا الحديث. فما معنى التقاء البشرتين بغير الجماع؟ الجسم هذا يقال له بشرة. المرأة إذا حاضت هل تصير نجسة أو غير نجسة؟ ليست بنجسة، بدنها ليس بنجس، النجاسة هي الدم، وأما بدنها فليس بنجس، إن المؤمن لا ينجس. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: ناولين الخمرة من المسجد، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست بيدك. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة تأكل اللحم، ويأخذ النبي عليه الصلاة والسلام العظم ويأكل من الموضع الذي أكلت منه، وهذا فيه تبيين للأمة أنه أن المرأة إذا حاضت لا يتعامل معها المسلمون كتعامل اليهود. فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني لا يجلسون معها، لا يجلسون معها في البيوت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، كل شيء مما تتعامل معه المرأة من قبل ذلك، سواء من مجالسة أو مضاجعة أو طبخ أو أكل، كل هذا، أو ذبح لو ذبحت، لو كان عندك شاة، أو كان عند الرجل أضحية وهو مسافر وامرأته تستطيع أن تذبح الشاة تذبح ولو كانت حال. وقد ذكر الإمام النووي وغيره من الشراح كالحافظ بن رجب والحافظ بن حجر ما يتعلق بهذه المسألة، ولكن تفصيل النووي مع أنه فيه شيء من الطول إلا أنه يعتبر مختصرا، جمع فيه ما يتعلق بهذه المسألة، وكتابه شرح مسلم نفيس جدا وخلاصة، وقد ذكر في مقدمته أنه اختصر الشرح اختصارا، وإلا كان يعزم على أن يكتبه أكثر من 50 جزءا، لكن لما قصرت الهمم ويذكر على أحوال الناس في ذلك اليوم، الله أعلم ماذا كان سيخرج من العلوم. قد أعطاه الله باعا عظيما في الفقه وحسن التعبير في المسائل والبت فيها. وهكذا الحافظ ابن رجب شرحه على صحيح البخاري من أنفس الشروح، ولكنه لم يكتمل، أتاه الأجل وما أكمل حتى كتاب الصلاة، أظن ما أكمل كتاب الصلاة وفي 7 أجزاء، ولكن شرح من أنفس الشروح وغزير الفائدة. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أقسام المباشرة في شرح المسلم الثالث 204. بعض الطبعات تكون غير معتمدة، ولكن يجعلون في الحاشية رقم الصفحة والجزء، إنما ذكرنا هذا لأن البعض قد لا يستطيع استيعاب كل ما يسمع فيكتبه، فالمصدر معروف. قال أقسام المباشرة، قال مباشرة الحائض أقسام، أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين. إذن هذه الحالة الأولى، المباشرة بالجماع، قال هذا حرام بإجماع المسلمين، لا يجوز جماع المرأة في حال حيضتها، بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة. ما هو نص القرآن؟ ما هو نص القرآن؟ عندك في سورة البقرة، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، الآية. والسنة قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهكذا حديث عائشة. قال فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة. قال أصحابنا، من هم؟ شافعية. ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض، ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا. قال أصحابنا ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا. ولو فعله إنسان يعني، ذكر 3 حالات، هذه الحالة الأولى إذا اعتقد حل ذلك هذا كفر وردة، وحالة ثانية قال ولو فعله إنسان غير معتقد حله، فإن كان ناسيا أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة. هذه الحالة الثانية. ولو فعله إنسان غير معتقد حلة، فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض أو جاهلا بتحريمه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة. وذكر الحالة الثالثة: وإن وطئها عامدا، وإن وطئها عامدا عالما بالحيض، يعني ويعلم أنها في حال حيض، وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم وعالما بحرمته مختارا، أي ليس بمكره، مختارا، فقد ارتكب معصية كبيرة، فقد ارتكب معصية كبيرة. نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة، نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة. طيب، هذه الحالة الثالثة التي يجب عليه فيها التوبة، هل يجب عليه فيه الكفارة أو لا يجب؟ وما مقدار هذه الكفارة؟ أبا عبد الرحمن، يعني أنه يجب عليه دينار أو نصف دينار، حديث ابن عباس، لكن هذا الحديث إن كان صحيحا، والصحيح أنه ضعيف. قال: وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي. إذن الآن عرفنا في أول الكلام حكم القسم الأول، هو مباشرة الحيض، أولا المباشرة بالإجماع، هذا محرم بالإجماع. طيب، هذا الفعل منه له ثلاث حالات: إن فعله مستحلا له ما حكم ذلك؟ كفر وردة. وإن فعل ذلك جاهلا بالحال أو جاهلا بالتحريم أو ناسيا لا إثم ولا كفارة. والحال الثالث: إن فعله عامدا عالما بالحكم وبالحال مختارا فما حكمه؟ الشافعي يقول إنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وأنه يجب عليه التوبة. والخلاف في ماذا؟ في الكفارة، هل يجب عليه دينار أو نصف دينار على حديث ابن عباس؟ الدينار كم مقداره؟ 4 جرامات وربع. كم الجرام اليوم؟ كم سعره؟ يعني نحو 200,000، يعني كم سيكون عليه؟ 1,000,000، نحو 1,000,000 الدينار كفارة. قال: وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي. أصحهما وهو الجديد. إيش معنى الجديد؟ إيش معنى الجديد؟ آيات مذهبه في مصر، مذهب الشافعي في مصر، لو مذهب في العراق أو القديم مذهب جديد في مصر. أصحهما وهو الجديد، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وإحدى الروايتين هو أحمد في إحدى الروايتين. قال: أصحهما وهو الجديد، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه، يعني التوبة واجبة، ما في إشكال في هذا، وجوبا يجب عليه أن يتوب إلى الله لكن هل يجب عليه الكفارة؟ الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد مالك وأبو حنيفة والشافعي، يعني لا، قول مالك وأبي حنيفة وقول في مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد أنه لا كفارة عليه. وممن ذهب إليه من السلف عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمهم الله تعالى أجمعين. هذا القول الأول لهذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ هل تجب الكفارة على من جامع في حال الحيض عامدا واختار العالم بالتحريم أما التوبة فلا إشكال أنه يجب عليه، لكن هل تجب عليه الكفارة؟ الجمهور على عدم وجوبها. القول الثاني، والقول الثاني وهو القديم الضعيف، كذا قال النووي. الأول ماذا قال؟ الجديد الصحيح. هذا قال وهو القديم الضعيف أنه يجب عليه الكفارة. أين دفترك يا يونس؟ أنت حسن الخط وسريع في الكتابة. وهو القديم الضعيف أنه يجب عليه الكفارة، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه، وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه. الرواية الأولى ماذا يقول فيها؟ موافق قول جمهور أنه لا كفارة عليه، يجب عليه التوبة، وأما الكفارة فلا. طيب ما حجة هؤلاء؟ هم مختلفون، حتى الذين أوجبوها أوجبوا الكفارة مختلفون ما هي الكفارة. فمنهم من قال عتق رقبة، ذكر النووي هذا أنه قول الحسن وسعيد بن مسيب، وبقيتهم ممن قال بهذا القول يقولون دينار أو نصف دينار، دينار أو نصف دينار، على اختلاف منهم في الحال الذي يجيب فيه الدينار ونصف الدينار. يعني ما معنى على اختلاف منهم؟ يقولون الدينار لازم في حال ونصف الدينار لازم في حال. الخلاف هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره، أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه؟ هذا خلاف بينهم. يعني منهم من قال في أول الدم يجب عليه كفارة دينار كاملا وفي آخره نصف، منهم من قال في حال الدم دينار وفي عند انقطاعه قبل الغسل هذا نصف دينار. قال النووي وتعلق بحديث ابن عباس المرفوع من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، قال وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ. من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار. قال: وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ. ها؟ الحسن وسعيد بن سيد قالوا عتق رقبة، وبقيتهم قالوا دينار أو نصف دينار. ثم ذكر الراجح قال: فالصواب ألا كفارة، والله أعلم. لماذا لا كفارة؟ لعدم صحة حديث ابن عباس. لكن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه التوبة، والتوبة تجب بشروطها، التوبة تجب بشروطها. ما هي شروط التوبة؟ الندم والإقلاع والعزم ألا يعود، شروط. إذن هذا الكلام الآن على الحالة الأولى التي هي المباشرة بالوطء. القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، سواء كان بتقبيل أو معانقة أو لمس أو غير ذلك. قال: هو حلال باتفاق العلماء، حلال باتفاق العلماء. قال: ونقل الشيخ أبو حامد الإسفرايني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا، وذكر ما نقل عن عبيدة السلماني وغيره من أنه حكي عنه أنه يقول: لا يباشر شيئا منها بشيء منه. قال: هذا شاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح لكان مردودا، لو صح عنه لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة إلى آخر ما ذكره من التفصيل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر. مباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر. معلوم أنه كما سبق معنا في الحالة الأولى أن المباشرة بالوطء أن هذا محرم بالإجماع أنه كبيرة، وهكذا إتيان المرأة في غير موضع الحرث كذلك من كبائر الذنوب. وهذا الكلام عن المباشرة فيما عدا ذلك. فذكر فيه ثلاثة أوجه، ذكر فيه ثلاثة أوجه. القسم الثالث هذا فيه ثلاثة أوجه. قالوا فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب أنها حرام. أصحها عند جماهيرهم، عند جماهير الشافعية، وأشهرها في المذهب أنها حرام. ذكر الأوجه، ثم ذكر بعد ذلك من وافق من العلماء كل وجه من هذه الأوجه. تحتاج تتنبه للتفصيل. يعني الآن الوجه الأول من الأوجه في هذه الحال، في هذا القسم الثالث، يقول عند الشافعية ماذا يقولون جماهير الشافعية؟ أنه حرام المباشرة ما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، هذا حرام عندهم، عند جماهير الشافعية. وافقهم على هذا مالك وأبو حنيفة، وهو قول أكثر العلماء. وافقهم على ذلك مالك وأبو حنيفة، وهو قول أكثر العلماء، منهم سعيد بن سيد، شريح، طاووس، وعطاء، سليمان بن يسار، قتادة. هذا الوجه الأول. والثاني أنها ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة التنزيه، أنها ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة التنزيه. وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل، وهو المختار، أنها ليست بحرام ولكن مكروه كراهة التنزيه، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار. الوجه الثالث في أي قسم؟ في الثالث. الوجه الثالث في القسم الثالث. قال: إن كان المباشر يضبط نفسه، إن كان المباشر يضبط نفسه، معناه يضبط نفسه عن الوضع، ويثق من نفسه باجتنابه، ويثق من نفسه باجتنابه، إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه، إما لضعف شهوته أو وإما لشدة ورعه، جاز وإلا فلا، جاز وإلا فلا. وهذا فيه إشارة في حديث عائشة في قولها: ولكنه كان أملككم لإربه، يعني معناه أنه يملك نفسه. قال: وهذا الوجه، وهذا الوجه حسن. قال: وأبو العباس البصري من أصحابنا. وبقي له كلام تقرأه في ذلك المرجع. إلى هنا، سبحانه.